بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله جل جلاله فيما مضى قد ذكر أدلة التوحيد وأنه المستحق للعبادة وحده، فلما بين حقه جل جلاله قارن ذلك ببيان حق الوالدين، كما هي عادة القرآن حين يوصي بعبادة الله يوصي ببر الوالدين، كما في قوله جل جلاله في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وفي سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وفي سورة الأنعام: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وفي سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وفي سورة لقمان: أن اشكر لي ولوالديك. ثم مناسبة أخرى أن الناس مختلفون في القيام بحقوق الوالدين، ما بين بار بهما وعاق لهما، فلا يستغرب أن يكون الناس مختلفين في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين مطيع له ومصدق بنبوته، وعاص له ومكذب بنبوته. أما معاني المفردات ووجوه القراءات في هذه الآيات الكريمات، يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. إحسانا في نصبها وجوه لأهل التفسير. الوجه الأول أنها مصدر منصوب بفعل مقدر: ووصينا الإنسان بوالديه، أي يحسن إليهما إحسانا. ثم الوجه الثاني أنه منصوب على أنه مفعول لأجله: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا منا إليهما. ثم الوجه الثالث أنه منصوب على الحالية. ووصينا الإنسان بوالديه ذا إحسان، منصوب على الحالية، فهذه وجوه ثلاثة. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقد قرأ هذه اللفظة نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ففيها قراءتان إحسانا وحسنا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها أي مشقة وتعبا. وقد قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بخلف عن هشام وأبو جعفر، حملته أمه كرها ووضعته كرها. والكره والكره لغتان كالضعف والضعف، مر معنا في سورة الروم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. قرأت: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، فهما لغتان. حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، فصاله أي فطامه. وأصل فصل تدل على تمييز شيء عن شيء، فسمي ابن الناقة فصيلا لأنه قد تميز عنها. وكذلك الفطام سمي فصالا لأن الرضيع قد انفصل عن ثدي أمه والاغتذاء به إلى الأقوات الأخرى. وقد قرأ هذه اللفظة يعقوب الحضرمي: وفصله وحمله وفصله 30 شهرا، ففي هذه اللفظة قراءتان: وفصاله وفصله 30 شهرا. حتى إذا بلغ أشده أي بلغ غاية قوته واكتمال شبابه. والأشد قيل بأنه جمع شدة، وقيل جمع شد، وقيل جمع لا واحد له من لفظه. واختلف أهل العلم في بلوغ الأشد في أي سن يكون، فقيل بالاحتلام، وقيل إذا بلغ 18 سنة، وقيل عند بلوغ 33، وقيل ببلوغ 36. والزمخشري يقول بأن المراد ببلوغ الأشد حين تستحكم فيه قوته وتبلغ مداها. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. نعمتك أي نعمك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن أعمل أي عملا صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. الذرية هم الأولاد وأولاد الأولاد، إما أن تكون مشتقة من الذر وهو التفريق، أو من الذرء وهو الخلق. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وابن عامر وشعبة: أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. قول ربنا جل جلاله: نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. أحسن ما عملوا، كيف قال أحسن ما عملوا؟ وهو جل جلاله يتقبل الحسن والأحسن. في ذلك وجهان للمفسرين، قيل المراد بالأحسن هاهنا الحسن، كما يقولون الناقص والأشج أعدلا بني مروان، والمراد عادلا بني مروان. ثم الوجه الثاني بأن الحسن مراد به المباح، ما أتوا به من أقوال أو أفعال مباحة، وأما الأحسن فإنه يتطرق إلى الواجب والمندوب، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق. هذا من إضافة الشيء إلى نفسه، كما يقول القرطبي رحمه الله، فإن ذلك الوعد هو الصدق نفسه، كما في قول ربنا إن هذا لهو حق اليقين، فاليقين هو الحق والحق هو اليقين. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، والذي قال لوالديه أف لكما، والذي قال لوالديه أف لكما، قرأها أبو عمرو وحمزة والكسائي أف لكما، وقرأت أف لكما، ففيها ثلاث قراءات أف وأف وأف بالكسر من غير تنوين. والذي قال لوالدي أف لكما، أف لكما اسم فعل يدل على التضجر والاستثقال، والتأفيف هو الرديء من القول والساقط منه. والذي قال لوالدي أف لكما أتعدانني، أتعدانني، قرأها هشام بالتشديد مع المد المشبع، أتعدانني، هكذا ست حركات. وقرأها نافع وابن كثير أتعدانني بفتح الياء، أتعدانني أن أخرج أي أبعث، وقد خلت القرون من قبلي، خلت أي مضت وذهبت، والقرون الأمة من الناس الذين يقترنون في زمان، جيل من الناس، واختلف في القرن، فقيل القرن 100 سنة، وقيل 80، وقيل 30. وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله، يستغيثان بالله عز وجل، ويلك، كلمة توعد بالعذاب، آمن إن وعد الله حق، فيقول أي ذلك الولد العاق ما هذا إلا أساطير الأولين. أساطير جمع أسطورة أو إسطارة، أساطير الأولين المراد بذلك ما كتبه الأولون من خرافات لا حقيقة لها. أولئك الذين حق عليهم القول، حق أي ثبت ووجب، في أمم قد خلت مضت وذهبت من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين. ولكل، أي ولكل من المحسن والمسيء، درجات مما عملوا، وما ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم، قرأت ولنوفيهم بالنون، ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وأصل الظلم النقص، لا يظلمون بنقص من حسناتهم ولا زيادة في سيئاتهم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، ويوم يعرض الذين كفروا على النار، اختلف أهل التفسير في هذا العرض، فقيل العرض على النار أي مباشرتهم حرارتها، بأنهم يقاسون حرها عياذا بالله عز وجل. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، قالوا وهو كقول العرب عرضهم على السيف أي قتلهم به، واستدلوا على قولهم هذا بأن ربنا جل جلاله قال في هذه السورة نفسها ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، فهو عرض عذاب. ومثله قوله جل جلاله عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهذا عرض عذاب أيضا. وقال بعض أهل التفسير بأن العرض هاهنا تقريبهم منها وكشفها لهم، كشفها لهم، استدلالا بقول الله عز وجل: وجيء يومئذ بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم، وبقوله جل جلاله: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وبعض أهل التفسير ومنهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يرى أن في الآية تقديما وتأخيرا، والمقصود: ويوم تعرض النار على الذين كفروا، كما تقول العرب: عرضت الناقة على الحوض، ومقصودهم: عرضت الحوض على الناقة. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، الطيبات ما يستلذ من المطاعم والمشارب والمراكب والملابس، واستمتعتم بها، فاليوم أي يوم القيامة تجزون عذاب الهون، عذاب الذل والإهانة، بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. ولا يكون الاستكبار بحق أبدا، ولكنه وصف كاشف. وبما كنتم تفسقون، الفسق الخروج عن طاعة الله عز وجل. إخوتي وأخواتي، قول ربنا جل جلاله: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، قال جمهور المفسرين بأن هذه الآية نازلة في الصديق أبي بكر رضي الله عنه، فإنه لما بلغ 40 سنة دعا الله عز وجل بهذا الدعاء: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. فاستجاب الله عز وجل دعاءه فأسلم، وأسلم والداه وأولاده ذكورهم وإناثهم، ولم يتأت ذلك لأحد من الصحابة سواه. فكان أبو بكر مسلما، وكذلك أمه وأبوه، وكذلك أولاده ذكورهم وإناثهم، كلهم كانوا مسلمين. وأما قول ربنا جل جلاله: والذي قال لوالديه أف لكما، قد زعم بعض الناس أنها نازلة في شأن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، وقد أنكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تكون هذه الآية نازلة في شأن أخيها عبد الرحمن. قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: والتحقيق أن هذه الآية عامة، لأن الله جل جلاله قال: والذي قال لوالديه. والذي والذين من ألفاظ العموم عند الأصوليين، والذي في هذه الآية بمعنى الذين، بمعنى الذين، كما في قول ربنا جل جلاله في سورة البقرة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، بمعنى الذين، بدليل قوله بعدها: ذهب الله بنورهم. ومثله قوله سبحانه: كالذي ينفق ماله رئاء الناس، بمعنى الذين، بدليل قوله بعدها: لا يقدرون على شيء مما كسبوا. ومثله قوله سبحانه: وخضتم كالذي خاضوا، أي وخضتم كالذين خاضوا. هذا معروف في كلام العرب، كما في قول القائل: وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم، كل القوم يا أم خالدي. وكما في قول القائل: يا رب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد، إلا الذي قاموا بأطراف المسد، إلا الذين قاموا. هنا عبر بالذي ويقصد الذين. ويدل على بطلان القول في أنها نازلة في شأن عبد الرحمن عليه من الله الرضوان أن الله جل جلاله قال: أولئك الذين حق عليهم القول، حق عليهم القول، والقول الذي حق هو قوله جل جلاله: حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقد ثبت أن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما قد أسلم وحسن إسلامه، وكان من خيار الصحابة وفضلائهم رضوان الله عليهم أجمعين. فهذه الآية ليست نازلة في شأن عبد الرحمن، وأم المؤمنين رضي الله عنها هي من أعلم الناس بتفسير كلام الله عز وجل. قول ربنا سبحانه ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، هذه الوصية بمعنى الإلزام، ألزمنا الله معشر بني آدم بأن نحسن إلى والدينا. والإحسان إلى الوالدين يشمل الأقوال والأعمال والنظرات والخطوات وما إلى ذلك. فواجب على المرء أن يحسن إلى والديه بأن يلين القول لهما، وأن يتبسم في وجوههما، وأن يعطف عليهما، وأن يسارع في تلبية أمرهما، وأن يقدم ما يحبان على ما يحبه، فلا يمشي أمامهما ولا يجلس قبلهما ولا يرقى سطحا هما تحته. ويجب عليه أن يخفض صوته حال الكلام معهما، وأن يترفق بهما، وأن يتذلل لهما بتقبيل رؤوسهما وأيديهما وأرجلهما، كما قال جل من قائل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وكذلك من الإحسان إليهما الدعاء لهما والثناء عليهما واحتمال الأذى منهما، وألا يقابل الإساءة بالإساءة بل يقابلها بالإحسان، لأن الله جل جلاله قال: وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وفي سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وفي سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالبر من مكارم الأخلاق، وقد اتصف به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فهذا نبي الله يحيى عليه السلام يثني عليه ربنا بقوله: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. والمسيح عليه السلام حين نطق في المهد صبيا قال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فالبر من خصال الأنبياء. وقد بلغ بر إبراهيم عليه السلام بأبيه أن يتحمل منه الأذى، وحين يتهدده أبوه فيقول له: لأرجمنك واهجرني مليا، ما زاد على أن قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فالله جل جلاله أوصانا بالوالدين أن نحسن إليهما، ثم ذكر مسوغات ذلك فقال: حملته أمه كرها ووضعته كرها. أمه حملته وهي تعاني من المشاق ما تكره من ضعف الجسد وهن البدن والغثيان، ولربما عافت الطعام والشراب، ولربما اضطرب نومها وتكدر صفوها. هذا كله حال حملها بذلك الولد. ثم بعد ذلك حين وضعته فقد عانت ما عانت حتى إنها لترى الموت رأي عين. ولذلك لما رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يحمل أمه على ظهره ويطوف بها حول الكعبة المشرفة، فقال: يا ابن عمر، أتراني قد وفيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة. فالأم حقها عظيم، وحقها في البر آكد من حق الأب. ولذلك قال المفسرون من اللطائف في هذه الآية أن الله جل جلاله ذكر الأمة ثلاث مرات، وذكر الأب مرة واحدة مقرونا مع الأم. فقال: وصينا الإنسان بوالديه، يعني أمه وأباه إحسانا. ثم قال: حملته هذه الأم كرها ووضعته الأم كرها، ثم قال وحمله وفصاله أيضا من الأم 30 شهرا. وهذا يؤكد قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له رجل يا رسول الله من أبر؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أباك. لذلك قال أهل العلم بأن للأم 3/4 الحق في البر وللأب 1/4، لأن الأم قد انفردت بثلاثة متاعب لم يشاركها الأب فيها، متاعب الحمل ومتاعب الوضع ومتاعب الإرضاع والتربية. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه الآية بضميمة آية أخرى استدل أهل العلم بها على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهذا بإجماع أهل العلم بأن أقل مدة للحمل 6 أشهر. فلو أن امرأة زوجت ثم وضعت بعد 6 أشهر فهذا الولد ينسب إلى زوجها. وقد حصل في زمان عثمان عليه من الله الرضوان أن امرأة وضعت بعد زواجها 6 أشهر فأمر عثمان برجمها، فلما رأى علي رضي الله عنه الناس يسوقونها وعرف أمرها قال أرسلوها، ثم رجع إلى عثمان وقال له ما لك عليها سبيل؟ فإن الله جل جلاله قال والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين، فهذه 24 شهرا. ثم قال وحمله وفصاله 30 شهرا، فعلم أن أقل مدة للحمل 6 أشهر. فرجع عثمان رضي الله عنه إلى ما قاله علي، واتفق الصحابة على ذلك ومن بعدهم أجمع أهل العلم، وهذا الذي يسميه الأصوليون دلالة الإشارة. قال الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا. حتى إذا بلغ أشده، حتى إذا بلغ هذا الذي حمل ثم وضع ثم فطم بلغ أشده، أي اكتملت قوته واستحكمت ملكاته، وبلغ 40 سنة، وبلغ 40 سنة، وهذه السن التي يبدأ بعدها في النقصان، فيشيب الشعر وتضعف القوة، ولربما يبدأ الظهر في الانحناء، ويقترب الإنسان من الآخرة، كما قال الحسن البصري رحمه الله من بلغ 40 فلم يغلب خيره شره فليتجهز للنار. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال، دعا الله عز وجل بهذا الدعاء، ربي أوزعني أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. هذا الإنسان يطلب من الله عز وجل أن يجعله شكورا، من أجل أن يتشبه بنوح عليه السلام الذي قال الله عنه إنه كان عبدا شكورا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم الذي كان من دعائه اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. ويتشبه بسليمان عليه السلام الذي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك، وشكر النعمة ظهور أثرها على لسان العبد ثناء واعترافا، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة، وعلى قلبه شهودا ومحبة. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وهنا سؤال، الإنسان يشكر النعم التي أولاه الله إياها، فلما يشكر النعم التي كانت على والديه؟ والجواب أن كل نعمة كانت على الوالدين فإن أثرها يصل إلى الولد، فلولا الوالدان ما وجد الولد، والوالدان هما اللذان أعطاهما الله عز وجل القوة والمال من أجل أن يقوما على تربيته وتنشئته، وإن كانا صالحين فالله جل جلاله هو الذي أصلحهما فأصلح الولد. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. ويقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا الإنسان الصالح يدعو الله بهذا الدعاء: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، لعل الوالدين قد قصرا في شكر نعمة الله عليهما. فالولد من باب البر بهما، فإنه يشكر الله عز وجل نيابة عنهما. وأن أعمل صالحا ترضاه، أن أعمل عملا صالحا، والعمل الصالح هو ما استوفى تلك الشروط الثلاثة: أن يكون خالصا لله عز وجل، وأن يكون موافقا للشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يبتغى به وجه الله عز وجل. وهو في معنى الشرط الأول الذي هو أن يكون قائما على أساس من التوحيد، أن يكون قائما على أساس من التوحيد. فهذه شروط ثلاثة: أن يكون هذا العامل لله موحدا ليس مشركا، وإلا لو كان مشركا فإن عمله هباء منثور كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فلا بد أن يكون موحدا، لا بد أن يكون لله مخلصا، ولا بد أن يكون متابعا للشرع الحنيف. وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. هذا الموفق مهتم بالمستقبل، مثلما أنه شكر الله على ما مضى فإنه كذلك يدعو الله أن يصلح له المستقبل. وهذا الذي كان يدعو به الأنبياء. فزكريا عليه السلام قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وإبراهيم من قبله قال: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فالاهتمام بصلاح الذرية أمر ملحوظ في دعاء هذا العبد الصالح. وأصلح لي في ذريتي، أي اجعل ذريتي صالحة، لأن الذرية إذا صلحت فإن الإنسان ينتفع بهم في حياته برا به وقياما عليه وإحسانا إليه، وينتفع بهما بعد مماته كذلك حين يدعون له ويترحمون عليه ويتصدقون عنه ونحو ذلك. إني تبت إليك، إني تبت إليك أي رجعت وأنبت إليك، وإني من المسلمين المستسلمين لأمرك سبحانك. قال الله عز وجل: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. الله جل جلاله يتقبل العمل الحسن الذي تقربوا به إليه. أحسن ما عملوا، أحسن بمعنى الحسن، الأحسن هنا بمعنى الحسن. نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. هؤلاء الصالحون ما كانوا معصومين، بل عندهم ذنوب، عندهم سيئات. ولذلك يقول شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: جميع أهل السنة وأئمة الدين متفقون على أنه لا عصمة لأحد بعد الأنبياء، سواء كانوا من الصحابة أو القرابة أو السابقين، بل إنهم تقع منهم الذنوب والمعاصي. ثم قرأ هذه الآية ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. والآية في سورة الزمر: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فبين ربنا أن لهم سيئات، أن لهم سيئات ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحدهم هم المعصومون من الإصرار على الذنوب، أما من دون الأنبياء من الصديقين والشهداء والصالحين فإن لهم أخطاء ولهم ذنوب، الذنوب المحققة. أما بالنسبة للأمور التي اجتهدوا فيها فما اجتهدوا فيه فأصابوا فلهم أجران، وما اجتهدوا فيه فأخطأوا فلهم أجر واحد. أما المبتدعة فإنهم يجعلون تلازما بين الخطأ والإثم، ثم بعد ذلك هم منقسمون، فالغلاة منهم يجعلون العصمة للقرابة، قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأئمة وما إلى ذلك. والجفاة يقولون بأنهم بغاة ظالمون بالنسبة للأخطاء التي وقعوا فيها. أما أهل السنة فلا يؤثمون ولا يعصمون، لا يؤثمون ولا يعصمون، يعني لا يقولون بأن هؤلاء آثمون بغاة، ولا يقولون بأنهم معصومون من الذنوب، بل يقولون بأن لهم حسنات مكفرة وتوبة ماحية يرفع الله بها درجاتهم ويسكنهم بها فسيح جناته. هذا هو معتقد أهل السنة، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، في أهل الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الله جل جلاله وعدهم وهو لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين آمنوا منكم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وأما الصنف الآخر فهم أهل العقوق عياذا بالله، أهل الكفر. والذي قال لوالديه أف لكما، تعامل مع والديه بالغلظة والفظاظة والشدة والقسوة، وهما يأمرانه بالمعروف وينهيانه عن المنكر ويرجوان له الخير، لكن هذا الشقي يقول لوالدي أف لكما، كلمة تضجر واستثقال، أف لكما، وقد نهى ربنا جل جلاله عنها حين قال ولا تقل لهما أف، أف لكما، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. يقول لوالدي ما هذه الخرافة التي تروجانها، ما هذه الأساطير التي تتكلمان بها، أنتما تتكلمان عن يوم يبعث الله فيه الأشهاد، يقوم الناس لرب العالمين من قبورهم، فأين القرون التي خلت ذهبت ومضت، أين هم، لما لم يبعثوا؟ مثل ما حكى ربنا جل جلاله في سورة الجاثية: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وحكى ربنا ذلك أيضا في سورة الدخان: إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن منشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فهذا الشقي يقول لأبويه: هذا الذي تتكلمان به خرافة، وإلا أين تلك القرون التي امحت وذهب أهلها ومضوا لحالهم وقد خلت القرون من قبلي. وهذان الأبوان الصالحان الطيبان يستغيثان الله عز وجل، يدعوان لهذا الولد بالهداية، ويقولان له: ويلك، آمن، كن من المؤمنين، كن من المصدقين بأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعثهم في القبور، إن وعد الله حق. الله جل جلاله وعد وهو لا يخلف الميعاد، فقال الله: لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقال: وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما كنتم تعملون، إن وعد الله حق. فيكون جواب هذا العاق، هذا الكافر: ما هذا إلا أساطير الأولين، الخرافات التي خطها الأولون مما لا حقيقة له، خيالات عاشوا وهم يعتقدونها، إن هذا إلا أساطير الأولين. قال الله عز وجل في بيان مصير هذا الكافر العاق: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. يبين ربنا جل جلاله بأن هذا الكافر العاق مصيره كمصير أمم قد كذبت وعتت عن أمر ربها وعصت رسل الله عز وجل واتبعوا أمر كل جبار عنيد. حق عليهم القول من الله عز وجل بأن يملأ بهم جهنم، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، إنهم كانوا خاسرين، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قال جل من قائل: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. الله جل جلاله يبين أنه سيجزي كل عامل بما عمل: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال سبحانه: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. الله جل جلاله يبين أن هؤلاء الكفرة الفجرة الذين عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سيعرضون على النار، ثم يبكتون ويوبخون، ويقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، كنتم في الدنيا مستغرقين فيها، تظنون أنها نهاية المطاف، شغلتكم مطاعمكم ومشاربكم ومراكبكم وملابسكم ومناكحكم عن الاستعداد لهذا اليوم واستمتعتم بها، كما قال جل من قائل: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فاليوم يوم القيامة تجزون عذاب الهون، عذاب الذل والإهانة، بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هذا العذاب له سببان: السبب الأول الاستكبار الذي حملكم على الكفر، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. هؤلاء المتكبرون مصيرهم إلى جهنم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم السبب الثاني: وبما كنتم تفسقون، كنتم خارجين عن طاعة الله عز وجل، تاركين للطاعات والغين في المحرمات. وهذه الآية يستدل بها بعض أهل العلم في أنه ينبغي التقشف والإقلال من الدنيا. ويروون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان ذا طعام خشن ولباس خشن، وحين سئل عن ذلك قال: إن الله ذم أقواما في الدنيا، ذم أقواما في القرآن فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ولما رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يشتري لحما قال له: يا جابر، أما اشتريت بالأمس؟ قال: اشتهيناه يا أمير المؤمنين. قال: أكلما اشتهيتم اشتريتم؟ ألم تقرأ: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: والتحقيق أن هذه الآية في الكفار لا في المؤمنين، لأن الله جل جلاله قال في أولها: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم. هذه واحدة. ثانيا، الله جل جلاله ما أباح للمؤمنين الطيبات من أجل أن يعذبهم بها. ثالثا، الله جل جلاله بيّن أن هذه الطيبات في الدنيا مشتركة بين المؤمنين وغيرهم، لكنها في الآخرة خالصة لهم. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هي في الدنيا مشتركة بين المؤمنين وغيرهم، لكنها يوم القيامة خالصة للمؤمنين. ولذلك إذا قال أهل النار لأهل الجنة: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يكون جواب أهل الجنة: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فالله جل جلاله بيّن أن الكافر الذي يعمل أعمالا صالحة وهو مخلص فيها لله كبره والديه، صلته أرحامه، إكرامه الضيف، إغاثته الملهوف، إطعامه الجائع ونحو ذلك من الأعمال التي يريد بها وجه الله، الله جل جلاله يجزيه بها في الدنيا. ولذلك قال سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال جل من قائل: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وبين أن هذا الإيتاء نفسه إنما هو تحت المشيئة: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الله تعالى لا يظلم المؤمن حسناته، يطعم بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فإنه يطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا كان يوم القيامة لم يكن له شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الترفه مذموم، أن يكون الإنسان مستغرقا في هذه اللذائذ والطيبات هذا مذموم. ولا شك كذلك في أن الذي عانى في الدنيا إملاقا وشدة وبلاء فإن ذلك كله رفعة في درجاته، كما كان حال أهل الصفة رضوان الله عليهم أجمعين. إخوتي أخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد. من فوائدها وجوب بر الوالدين والإحسان إليهما، وأن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب لما فيه من مخالفة وصية الله عز وجل بهما. ومن فوائد الآيات أن الله رحيم بعباده، فقد أوصى الأبناء بالآباء ما ترك ذلك لاجتهادنا. وأيضا من الفوائد أن هذا البر نحن مأمورون به في حق الوالدين أيا كان حالهما، لعموم الآية، يعني سواء أكان الوالدان مؤمنين أم كافرين، برين أم فاجرين، قاما بحقوقنا أم لم يقوما، فمطلوب منا برهما. وهذا السؤال يطرحه كثير من الشباب، يقول بأن الوالد قد ظلم الوالدة ففارقها باكرا وترك النفقة علينا وما إلى ذلك من مظلمة يعرضونها، ويريدون أن يجعلوا ذلك مبررا لعقوق الوالد. نقول لا، لا يجوز. أما الخلافات التي كانت بين الوالدين فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وأما التقصير الذي كان من الأب أو من الأم فحسابه على الله جل جلاله. أما الولد فمأمور بالبر. أيضا يستفاد من الآية أن حق الأم في البر آكد، لأنها تحملت من المشاق ما لم يتحمله الأب، وأن الأم تعاني وهنا وكرها حال حملها وحال وضعها طفلها وإرضاعها إياه، كل ذلك كما قال ربنا حملته أمه كرها ووضعته كرها. أيضا يستفاد من الآية أن أقل مدة الحمل 6 أشهر بضميمة الآية التي في سورة البقرة. وفي قول ربنا حتى إذا بلغ أشده يستفاد بأن سنوات العمر ليست سواء، بل هي متفاوتة في نفعها وقوتها، وأن بلوغ 40 يعني اكتمال العقل وذهاب صبوة الشباب، وأن المؤمن يلجأ إلى ربه بالدعاء ليعينه على القيام بحقه، وأن من توفيق الله للعبد أن يدعو لوالديه. وأيضا يستفاد من الآية أن ربنا قد أمر بالإحسان إلى الوالدين في المشاهدة والغيبة وبجميع وسائل الإحسان الذي غايته حصول النفع لهما، وأن الله سبحانه لما أمر بالدعاء للأبوين وعد بإجابته على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حين قال إذا مات ابن آدم انقطع، أو إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وما شكر الولد ربه على النعمة التي أنعمها الله على والديه إلا من باب نيابته عنهما في هذا الشكر، وهو من جملة العمل الذي يؤديه الولد عن الوالد. أيضا في قول هذا العبد الصالح وأصلح لي في ذريتي، بأن سيما عباد الله المفلحين الدعاء للذرية بالصلاح. وفي الآية إرشاد لمن بلغ 40 أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وفيها دليل على أنه ينبغي لمن بلغ عمره 40 سنة أن يستكثر من هذه الدعوات، وألا يغفل الإنسان عن التفكر في مستقبله بأن يصرف عنايته إلى ذريته كما صرفها إلى أبويه، ليكون له من إحسان ذريته إليه مثل ما كان منه لأبويه. وإصلاح الذرية يشمل إلهامهم الدعاء إلى الوالد. وفي قول ربنا والذي قال لوالديه أف لكما، استفاد أن التأفيف في مخاطبة الوالدين ليس من شيم أهل الإيمان، وأن الوالدين حريصان على هداية ولدهما ويبذلان في ذلك ما يستطيعان. أيضا في قول ربنا في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، نستفيد بأن الجن يموتون كما يموت البشر قرنا بعد قرن، وأن الجن مأمورون منهيون مكلفون بالشريعة الإسلامية، فلأن ربنا قال أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، فمن كفر من الجن أو عصى وجب عليه العذاب وهو من الخاسرين. فدل ذلك على أن الجن من أهل التكليف، مستوجبون العقاب بأعمالهم. وفي قول ربنا ولكل درجات مما عملوا، أي في الخير والشر يوفونها ولا يظلمون شيئا من أعمالهم. فلذلك مطيعهم مطيع الجن في الجنة، ومسيئهم يستحق العذاب بإساءته. المحسن يستحق الدرجات بإحسانه، ولكل درجات مما عملوا. فيستفاد من ذلك أن الجن كانوا مأمورين بالشرائع متعبدين بها في الدنيا، ويدل على ذلك قول ربنا جل جلاله ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالخطاب للجن والإنس، من خاف منهم مقام ربه فإن له جنتين. وفي قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا، أن أهل النار متفاوتون في العذاب بحسب تفاوت أعمالهم التي دخلوا بها النار. ويدل على ذلك أيضا قول ربنا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقول ربنا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففي النار عذاب شديد وعذاب أشد عياذا بالله من ذلك. وفي قول ربنا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، يستفاد أن الصالحين يؤثرون التقشف والزهد في الدنيا رجاء يكون ثوابهم في الآخرة أكمل. لكن هذه الآية كما ذكرت أثناء التفسير لا تدل على المنع من التنعم. ويقول علماؤنا من صام اليوم عن شهواته أفطر عليها بعد مماته، ولذلك كانوا يقولون صم عن الدنيا وأفطر على الموت. ومن تعجل ما حرم عليه قبل وفاته عوقب بحرمانه في الآخرة وفواته. وشاهد ذلك قول ربنا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب، وقال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فمن ترك اللذة المحرمة من أجل الله استوفاها يوم القيامة أكمل ما تكون. ومن استوفاها هنا حرمها هناك أو نقص كمالها، فإن الله سبحانه لا يجعل لذة من أسرع في معاصيه ومحارمه كلذة من ترك شهوته لله أبدا. وفي قول ربنا اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، يستفاد أن عقوبة التكبر الهوان والذل يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا هو. والحمد لله في البدء والختام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.